السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، مرحبا بكم في مجلس علم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرجى فيه للمسلم أجور عظيمة ومقامات كريمة. فما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه، كان له كأجر حاج تاما حجته. ومن أتى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم الخير أو يعلم الخير فهو كالمجاهد في سبيل الله، فيا لها من فضائل يتفضل الله بها على من جلس مثل مجلسكم مخلصا لله سبحانه وتعالى. وكلما أكثر من ذلك كلما كانت الفضائل أكثر. فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا ما نؤمل، وأن يزيدنا من فضله أضعاف أضعاف. معاشر الفضلاء، درسنا في الفقه في دين الله عز وجل، وإقبال العبد على التفقه في دينه، ومعرفة الحلال والحرام، ومعرفة معاني نصوص الكتاب والسنة وما فيها من حكم وأحكام، دليل على إرادة الله عز وجل به الخير. فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ونحن نشرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولازلنا نشرح في كتاب الحج، ولازلنا في باب محظورات الإحرام. وقد تكلمنا عن منع الرجل من لبس المخيط بسبب الإحرام، وفصلنا مسائله، وعن منع الرجل من تغطية رأسه بسبب الإحرام وفصلنا مسائله، وعن منع المرأة من تغطية وجهها بسبب الإحرام وفصلنا مسائله. وبقي بالنسبة للأخير أن أشير إلى شيء يسأل عنه الناس كثيرا، وهو أن بعض أهل العلم اشترطوا فيما تضعه المرأة المحرمة على وجهها عند وجود الرجال الأجانب أن لا يمس وجهها وأن تبعده عن وجهها، وهذا لا دليل عليه فلا يصار إليه، ولا يلزم المرأة المؤمنة حال إحرامها. كما أن كثيرا من العلماء اشترطوا فيما تضعه المرأة على وجهها في حال وجود الرجال الأجانب حال إحرامها أن لا تعقده فوق رأسها، وإنما تسدله إسدالا فترخيه إرخاء من فوق رأسها على وجهها، وهذا أيضا لا دليل عليه ولا يلزم المصير إليه، بل إذا غطت المرأة وجهها بغطاء يغطي وجهها كله عند وجود الرجال الأجانب فذلك جائز لها، سواء عقدته على رأسها أو يعني وصلته ببعضه بطريق اللصق أو أسدلته سدلا، فكل هذا لم يضيق فيه الشرع ولا يصار إلى شيء إلا بدليل. ثم نكمل ما ذكره المصنف رحمه الله عز وجل في هذا الباب الذي ينبغي فقهه ولا يستغني عنه مسلم ولا مسلمة، فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى تحت باب محظورات الإحرام: الثالث قصد شم الطيب ومس ما يعلق واستعماله في أكل أو شرب بحيث يظهر طعمه أو ريحه.
نعم، اتفق العلماء على أن المحرم رجلا كان أو امرأة ممنوع من الطيب في بدنه أو ثوبه، فلا يجوز له أن يتطيب ولا أن يمس طيبا. قال ابن قدامة رحمه الله: أجمعوا على أنه ممنوع من الطيب، ولا يجوز له لبس ثوب مطيب، لا نعلم فيه خلافا. وقال النووي رحمه الله: يحرم على الرجل والمرأة استعمال الطيب، هذا مجمع عليه. يحرم على الرجل والمرأة أي حال الإحرام استعمال الطيب، هذا مجمع عليه، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما لا يلبسه المحرم: ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران، ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران. وهذا في حديث ابن عمر الذي تقدم معنا قريبا، وهذا من الطيب. وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي وقصته ناقته: ولا تمسوه طيبا، ولا تمسوه طيبا، متفق عليه، مع أن الميت يستحب ويسن أن يطيب، لكن لما كان محرما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تمسوه طيبا. أيضا لقصة الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عمن أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب، فقال صلى الله عليه وسلم: اغسل عنك الطيب، متفق عليه. وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب قبل الإحرام في رأسه ولحيته، ويتطيب فور تحلله من الإحرام. فكانت عائشة رضي الله عنها تطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف، فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتطيب حال إحرامه مع حب النبي صلى الله عليه وسلم الشديد للطيب، فدل ذلك على أن المحرم ممنوع من لبس أو ممنوع من لبس ما طيب أو التطيب في بدنه. كذلك يحرم عليه أن يقصد شم الطيب، يحرم عليه أن يقصد شم الطيب، فإذا وجد طيبا يحرم عليه أن يتعمد شمه، سواء مثلا وجده موضوعا في مكان وعلم به فإنه يحرم عليه أن يتعمد أن يشمه، لأن المقصود من الطيب الرائحة، المقصود من الطيب الرائحة، فيحرم عليه تعمد أن يشم الرائحة، لكنه لا يمنع من الشم بلا قصد، لأن هذا ليس في وسعه، ليس في وسعه، يعني مثلا كونه يمر به حلال قد تطيب معتمر محرم ويطوف حول الكعبة ويطوف معه رجال مسلمون متحللون حلال وقد تطيبوا والرائحة شديدة جدا، ما نقول له فر منهم واذهب عنهم، فإن هذا ليس في وسعه، وإنما يمنع من تعمد الشم، نقول له لا تتعمد أن تشم. أما إذا وصلتك الرائحة من غير قصد منك فهذا لا يضرك، كما أنه لا يمنع من شم الرائحة الطيبة التي ليست طيبا، لا يمنع من شم الرائحة الطيبة التي ليست طيبا، مثل رائحة الفواكه، كونه مثلا يأخذ تفاحة ويشمها ورائحة التفاح طيبة، أو يأخذ خوخا ويشمه أو مشمشا ويشمه وهذه رائحة طيبة، فإنه لا يمنع من ذلك، لأن هذا طيب وليس طيبا، هذه رائحة طيبة وليست طيبا. كذلك يحرم عليه أن يمس مطيبا يعلق الطيب بيده بسبب مسه، يحرم عليه أن يمس مطيبا يعلق الطيب ببدنه بسبب مسه، فإذا علم أن شيئا قد طيب وأنه إذا مسه علق الطيب في يده فأصبح متطيبا، فإنه لا يجوز له ذلك، لأن هذا فعل منه، يعني يصبح اكتسب الطيب وتطيب بفعله. طيب هنا مسألة وهي الحجر الأسود، فالحجر الأسود يطيب وتطيبه لا بد منه، لأن الناس تقبله فتكثر عليه الأنفاس فلا بد من تطيبه. طيب الآن المحرم إذا قبله فإن الطيب ينتقل إلى فمه، وإذا مسه بيمينه فإن الطيب ينتقل إلى يده، فهل يمنع من ذلك؟ الأظهر والله أعلم أنه لا يمنع من ذلك، لأن هذا الفعل مشروع، فهو يفعل المشروع والمطلوب منه شرعا، لكن إذا علق في يده شيء وجب عليه أن يغسله فورا، فيأخذ ماء ويغسله أو يغسل فمه إن كان قد قبل الحجر الأسود. طيب، بقيت مسألة ذكرها المصنف، وهي استعمال ما هو طيب في الأكل والشرب، يعني إذا أضيف ما هو طيب في الأكل أو أضيف ما هو طيب في الماء. فإنه لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يستهلك بالكلية فلا يبقى له أثر، ما يبقى له أثر في الطعام ولا في الشراب ولا رائحة، فهذا يجوز للمحرم أن يأكل هذا الطعام وأن يشرب هذا الشراب. يعني أرز مثلا يطبخ وأضيف له ماء ورد، ماء زهر، ماء كادي، أو ماء أضيف له ماء ورد ثم طبخ أو بقي الماء فترة فاستهلك هذا، معنى استهلك زال فلم يبق له وجود ولا رائحة، فهذا يجوز للمحرم أن يستعمله لأن العلة المانعة قد زالت وهي الطيب. والحالة الثانية أن لا يستهلك لكن تموت رائحته، يعني ما معنى تموت رائحته؟ تصبح ضعيفة وتدخل في رائحة الطعام وفي رائحة الماء، توجد الرائحة ولكنها ضعيفة، فهذا عند كثير من العلماء ومنهم الحنابلة لا يجوز للمحرم أن يستعمله، فلا يجوز له أن يأكل هذا الطعام ولا أن يشرب هذا الماء. وبعض العلماء يرون أنه ما دام قد دخلت فيه صنعة فطبخ أو خلط بالماء حتى ضعفت رائحته فلم يبق فيه أصل الطيب وإن بقيت فيه الرائحة فإنه يجوز استعماله. والذي يظهر لي والله أعلم أن هذا مكروه وليس بحرام، أن استعمال هذا الطعام الذي وضع فيه طيب وقد يعني ماتت رائحته بمعنى أنها ضعفت واختلطت بروائح الطعام لكن بقي منها شيء، أنه يكره للمحرم أن يستعمله، وكذلك الماء خروجا من خلاف العلماء. أما إذا وضع الطيب في الماء وبقي حيا، يعني بقيت رائحته كما لو أفرد، أو وضع في الطعام وبقي حيا لو أمكن هذا، فإنه يحرم عليه أن يستعمله، يحرم عليه أن يستعمله. نعم.
قال فمن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه.
نعم، أي أن من فعل هذه المحظورات المتقدمة متعمدا فعليه الفدية، أما من فعلها ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، على الراجح من أقوال العلماء. فهذه المحظورات يشترط فيها التعمد لتترتب عليها الفدية، وقد ذكرنا سابقا أن التعمد لا بد فيه من العلم والذكر والاختيار، فإذا انعدم العلم فكان الإنسان جاهلا انعدم التعمد، كذلك إذا انعدم الذكر أو الذكر فنسي الإنسان فإنه ينعدم التعمد، وكذلك إذا انعدم الاختيار كأن أكره الإنسان على ذلك، فمثلا جاءه ظالم وقال له تطيب، قال لا أنا محرم، قال تطيب وإلا قطعت يدك أو نحو ذلك، وتحققت شروط الإكراه فإنه لا شيء عليه. وهذا هو المشهور عند الحنابلة، وهو قول عند الشافعية أنه يشترط للمحظورات المتقدمة التعمد، وهذا هو الراجح. وقد قدمنا أدلة هذا في المحظور الأول عندما شرحنا كلمة تعمد، ذكرنا الأدلة الدالة على أن الناسي والجاهل والمكره لا يؤاخذ إذا ارتكب محظورا من هذه المحظورات. وجعل المصنف هذا الحكم هنا يفيدك فائدة، وهي أن المصنف يرى أن ما بعد هذه الجملة من المحظورات يختلف عما قبلها، فما قبلها يشترط فيه التعمد، أما ما بعدها فلا يشترط فيه التعمد، فيؤاخذ فيه الجاهل والناس والمكره. وسيأتي إن شاء الله الكلام عن هذا، لكن أنا أذكر لك الفائدة لأنك تتساءل لماذا تكلم المصنف عن الفدية في وسط المحظورات، لماذا لم يجعل ذلك بعد أن يفرغ من المحظورات. لهذه الفائدة التي ذكرت، أن ما قبل هذه الجملة يشترط فيه التعمد، أما ما بعدها من المحظورات فلا يشترط فيه التعمد عند الحنابلة وأكثر العلماء. وسنبين إن شاء الله فيما يأتي أن الراجح أنه كذلك يشترط فيها التعمد إلا الجماع، كما سنبينه إن شاء الله عز وجل. نعم.
قال ومتى زال عذره أزاله في الحال وإلا فدا.
نعم، الجاهل إذا تطيب ثم علم أن الطيب حرام على المحرم وجب عليه أن يغسل الطيب فورا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل اغسل عنك الطيب، فإن استدامه وتركه بعد العلم مع العلم بالحكم فدا. لاحظوا يا إخوة، لأنه يا إخوة قد ينتقل من جهل إلى جهل، يعلم حكم الطيب لكن لا يعلم حكم الاستدامة، قد يظن أنه لو في المستقبل ما يتطيب، أما هذا قد مضى. ولذلك قلنا إذا علم وبعد العلم علم بالحكم، يعني حكم الاستدامة، واستدامه فإنه يفدي، أما إذا جهل حكم الاستدامة فإنه يبقى جاهلا فلا تلزمه الفدية. الناسي تطيب ناسيا الحكم أو ناسيا الحالة، ناسيا الحكم يعني نسي أن المحرم يحرم عليه أن يتطيب، هو علم قابل ثم نسي، أو نسي أنه محرم فتطيب، فور تذكره يجب عليه أن يغسل الطيب، فإن استدامه بعد أن تذكر فإن عليه الفدية لأن العذر المانع من الفدية قد زال. وكذلك المكره. نعم.
قال رحمه الله الرابع إزالة الشعر من البدن ولو من الأنف.
نعم، المحظور الرابع قال المصنف إزالة الشعر، وكثير من العلماء يقولون حلق الشعر، ولكن التعبير بالإزالة أدق لأنه يشمل الحلق ويشمل الإزالة بغير الحلق مثل النتف، مثل النتف، ومثل ما لو وضع معجونا مزيلا للشعر، ولكن الحلق هو تعبير النص، هو الذي ورد في النصوص. وحلق شعر الرأس محظور على المحرم بالإجماع. قال النووي رحمه الله: أجمع المسلمون على تحريم حلق شعر الرأس، وسواء في تحريمه الرجل والمرأة. أجمع المسلمون على تحريم حلق شعر الرأس، وسواء في تحريمه الرجل والمرأة، وذلك لقول الله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وفي حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه لما آذاه هوام رأسه قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاحلق وصم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين، أو انسك نسيكة. متفق عليه. ووجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالحلق للعذر ورتب عليه الفدية، فلو لم يكن حلق الشعر حراما على المحرم لما رتب عليه الفدية. والقليل والكثير في ذلك سواء، يحرم عليه أن ينتف شعرة أو ينتف شعرتين أو 3 أو يحلق الرأس كله. فإن قال قائل منكم: لماذا؟ والله عز وجل قال، الله عز وجل قال: ولا تحلقوا رؤوسكم. قلنا: لأن القاعدة أن النهي عن المجموع نهي عن الأفراد، أن النهي عن المجموع نهي عن الأفراد. فإذا قلت لك: لا تكلم الرجال، لا تكلم الرجال، هذا نهي عن المجموع. معنى ذلك: لا تكلم زيدا، ولا تكلم عمرا، ولا تكلم خالدا، ولا تكلم ناصرا، كل بمفرده. إذن ولا تحلقوا رؤوسكم، نعم هو نهي عن حلق الرأس كله، ولكنه نهي عن حلق أفراد الشعر. فيحرم عليه أن يحلق شعرة أو شعرتين أو غير ذلك. هذا بالنسبة لشعر الرأس. والكلام يا إخوة عن حلقه، أعني عن سقوطه بفعل المحرم. أما إذا لم يفعل المحرم، لم يحلق، ولكن سقط الشعر، مسح رأسه للوضوء فسقط الشعر لأنه ميت، هذا ما يضر. أمسك لحيته فخرجت في يده شعرة أو شعرتان، هذا ما يضر، لأن هذا الشعر ميت وهو لم يحلق. فالفعل المباح للإنسان في الرأس يجوز له، يجوز للمرأة أن تمتشط وهي محرمة، لكن من غير كد، يعني من غير أن تجره بقوة، لكن تأتي بالمشط وتستعمل المشط وهي محرمة يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت أمنا عائشة رضي الله عنها وخافت فوات عرفة وكانت محرمة بالعمرة، أمرها أن تمتشط، وأن تدخل الحج على العمرة، وهي أمر أن تمتشط وهي محرمة بالعمرة. وهذا الظاهر من الروايات والذي عليه جمهور أهل العلم. ويجوز للرجل أن يحك رأسه، هذا فعل مباح لم ينهى عنه الشرع، وإن سقط شعر، لأن هذا الشعر ميت. وقد ثبت عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم آثار صحيحة في مسألة حك الشعر، منهم أمنا عائشة رضي الله عنها. فتضييق المحرمين على أنفسهم في هذا الباب لا وجه له. أنا ذكرت لكم مرارا أني رأيت رجلا يعني مسكين يريد أن يحك رأسه، لكن قالوا له حرام، فيأتي المسكين ويحك يده ثم يضعها فوق رأسه، يحك يده ثم يضعها فوق رأسه، وهذا في الحقيقة لا وجه له. وإنما الممنوع أن يفعل فعلا يحرق به الشعر أو يزيل به الشعر. هذا بالنسبة لشعر الرأس. وأما شعر بقية الجسد فإنه يحرم على المحرم أن يزيله بحلق أو غيره عند الجمهور، ومنهم المذاهب الأربعة. المذاهب الأربعة متفقة على أن شعر البدن كشعر الرأس، يحرم على المحرم أن يأخذه ويزيله. وذكر ابن عبد البر أنه لا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز أخذ شيء من شعر رأسه وجسده إلا لضرورة. لكن ما ذكره ابن عبد البر رحمه الله فيه نظر، فإن من العلماء من خالف في شعر البدن لأنهم لا يقولون بالقياس، فالظاهرية خالفوا في شعر البدن لأنهم لا يقولون بالقياس. واحتج الجمهور بقياس شعر البدن على شعر الرأس بجامع الترفه في كل، يقولون ليست المسألة تعبدية محضة بل لها علة، وهي المنع من الترفه، وشعر الرأس مثل وشعر البدن مثل شعر الرأس. أيضا احتجوا بما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال التفث هو الرمي والذبح والحلق والتقصير والأخذ من الشارب، والأخذ من الشارب. وهذا الأثر رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. طيب ما الدلالة منه؟ الدلالة منه أنه دل على أن الرجل إذا تحلل يقضي تفثه، ومن قضائه تفثه أن يأخذ من شاربه، إذن هو كان قبل ذلك ممنوعا من الأخذ من شاربه، ممنوعا من الأخذ من شاربه. وهذا أثر صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولا يعلم له مخالف من الصحابة، فكان إجماعا. طبعا الإشكال هنا يا إخوة أن الخصم لا يقول بالقياس، ولا يقول بقول الصحابي، ولا يقول بالإجماع السكوتي. يعني أنت لا تستطيع أن تقيم الدليل على خصمك لأنه لا يقول بأدلتك، لكن هذا دليل يكفينا لنعرف أن الحكم صحيح. فدل على ذلك القياس وقول الصحابي والإجماع السكوتي. القياس قياس شعر البدن على شعر الرأس، وقول الصحابي أثر ابن عباس رضي الله عنهما الصحيح، والإجماع السكوتي أنه لا يعلم له مخالف من الصحابة، فكان إجماعا. نعم.
قال: وتقليم الأظفار.
وتقليم الأظفار، قال ابن المنذر رحمه الله: أجمعوا على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره، أجمعوا على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره. وقال ابن قدامة رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من قلم أظفاره إلا من عذر. قال ابن قدامة رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من قلم أظفاره إلا من عذر. والحقيقة أن هؤلاء العلماء أهملوا قول داود الظاهري، لأن داود الظاهري منقول عنه القول بالجواز، لكن أهملوا قوله في هذه المسألة. وقد جاء في أثر ابن عباس الذي سقناه قبل قليل أنه قال: والأخذ من الشارب والأظفار، والأخذ من الشارب والأظفار، أي أنه بعد تحلله يأخذ من أظفاره ويقلم أظفاره، فدل ذلك على أن المحرم ممنوع من تقليم أظفاره. وأما إذا انكسر الظفر، سواء كان واحدا أو اثنين أو أكثر من ذلك، فإنه يجوز للمحرم أن يأخذه ولا شيء عليه. انكسر الظفر سواء في اليد أو الرجل، لو بقي سيؤذي الإنسان، يشتبك في الخيوط، يشتبك في إحرامه، يؤذيه. وكذلك بالنسبة للرجل، هنا اتفق العلماء على أنه يجوز له أن يأخذه ولا شيء عليه. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن للمحرم أن يزيل ظفره إذا انكسر. أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن للمحرم أن يزيل ظفره إذا انكسر. وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا انكسر ظفره أزاله، إذا انكسر ظفره أزاله. وصححه الإمام الألباني. فإذا انكسر الظفر فإنه يزيله بلا حرج، أما من غير حاجة فإنه لا يزيل الظفر. نعم.
قال الخامس: قتل الصيد، قتل صيد البر الوحشي المأكول، والدلالة عليه والإعانة على قتله وإفساد بيضه.
نعم. قال: قتل صيد البر، يخرج صيد البحر، لقول الله عز وجل: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فدلت هذه الآية على حرمة صيد البر حال الإحرام، وعلى حل صيد البحر حال الإحرام. وقد أجمع العلماء على أن المحرم يباح له اصطياد صيد البحر وأكله وبيعه وشراؤه، قال والمحرم يجوز له أن يصطاد من البحر، ويجوز إذا قدم له سمك أن يأكله، ويجوز له أن يبيعه، ويجوز له أن يشتريه. الوحشي يخرج الحيوان الإنسي كبهيمة الأنعام، فإنه يجوز للمحرم أن يذبحها، يجوز له أن يذبح شاة، يجوز له أن يذبح يعني بعيرا، ينحر بعيرا، يذبح بقرة. وقوله المأكول يخرج ما لا يؤكل كالمؤذيات كالحية والعقرب والأسد والنمر والذئب والكلب العادي العقور، فإن هذه يجوز للمحرم أن يقتلها، بل يستحب له كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. وكذلك ما لا يؤكل لحمه ولو كان لا يؤذي، وإن كان في هذا خلاف، لكن الراجح أنه يجوز له أن يقتل ما لا يؤكل لحمه وإن كان لا يؤذي. ويدل لهذا المحظور قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وقول الله عز وجل كما تقدم وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ورد النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا أهداه إليه الصعب بن جثامة رضي الله عنه وأرضاه، وقال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. متفق عليه. الصعب بن جثامة صاد حمارا وحشيا ليكرم به النبي صلى الله عليه وسلم، لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قادم صاد حمارا وحشيا فأهداه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية، والنبي صلى الله عليه وسلم خير بشري قوبل، خير بشري قوبل هو النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رد عليه الهدية تغير وجه الصعب، حصل عنده الشيء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. فطيب خاطره وبين العلة، ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم بين علة الرد أنه محرم، فدل ذلك على أن المحرم يحرم عليه الصيد. وقد أجمع العلماء على هذا المحظور، قال ابن المنذر رحمه الله أجمعوا على أن المحرم ممنوع من قتل الصيد، أجمعوا على أن المحرم ممنوع من قتل الصيد. طيب، قال المصنف والدلالة عليه والإعانة عليه، يحرم على المحرم أن يدل الحلال على الصيد، ولو بإشارة، يحرم عليه مثلا أن يقول له انظر إلى الغزال، ويحرم عليه أن يقول مثلا يعني وراك انظر، يشير برأسه أو بعينه أو يبتسم ويركز نظره في الصيد من بعيد ويبتسم، هذا يكلم وهذا يبتسم حتى يلفت نظره إلى الصيد، حتى بالكناية بالكلام كان يقول الذي أعرف عنك أنك تحب الصيد، وإذا رأيت صيدا ما تجلس مكانك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة رضي الله عنه لما كان حلالا وكان أصحابه محرمين فأبصروا حمارا وحشيا وهو مشغول، أبو قتادة مشغول كان يخصف نعله، وهم رأوا الحمار الوحشي فلم يؤذنوه به، لم يعلموه، فدل هذا على تقدم العلم عندهم بأن المحرم لا يجوز له أن يدل الحلال على الصيد. قال وأحبوا لو أني أبصرتهم، في قلوبهم يتمنون لو أني رأيته، لكن منعهم الشرع من دلالته. قال فركبت، انتبه، رآه، قال فركبت ونسيت الصوت والرمح، من العجلة يريد أن يدركه نسي صوته ورمحه. قال فقلت لهم ناولوني الصوت والرمح، فقالوا والله لا نعينك عليه حتى بإعطائه الرمح من الأرض، فدل ذلك أيضا على أنه تقدم عندهم العلم بأنه يحرم ذلك على المحرم. ولما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم أكلوا منه ثم قالوا أكلنا من الصيد ونحن محرمون، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها. والحديث متفق عليه. طيب، إذا دل المحرم الحلال على الصيد، نحن قلنا لا يجوز له، ومن محظورات الإحرام أن يدل المحرم الحلال على الصيد، فإذا دل المحرم الحلال على الصيد فصاده الحلال، فإن عليه الجزاء. عند الحنابلة والحنفية قال الطحاوي لم يرو فيه عن أحد من الصحابة خلاف فصار ذلك إجماعا. طبعا بعض العلماء يقولون عليه الجزاء سواء صاده الحلال أو لم يصد، لأن بمجرد أن دله فعل المحظور. فهم بعض العلماء يقولون إذا صاده الحلال بناء على دلالته عليه الجزاء، لأن الجزاء مبني على قتل الصيد. وقال جمع من أهل العلم أساء ولا جزاء عليه، أساء ولا جزاء عليه، وهو مذهب المالكية والشافعية. قالوا لأن الجزاء علق بالقتل، فجزاء مثل ما قتل من النعم، والدلالة ليست قتلا. وإذا قال العلماء أساء يعني أثم، ف فعليه أن يستغفر، ولا جزاء عليه. كذلك لا يجوز للمحرم أن يأكل من صيد الحلال إذا صاده لأجله عند جمهور العلماء. وعليه حمل حديث الصعب الذي تقدم معنا، وجاء عن عثمان رضي الله عنه أنه أتي بلحم صيد فقال لأصحابه كلوا، فقالوا له ألا تأكل أنت؟ كأنهم قالوا تأمرنا بالأكل ولا تأكل. فقال رضي الله عنه إني لست كهيئتكم، إنه صيد من أجلي، إني لست كهيئتكم، إنه صيد من أجلي. رواه مالك وصححه النووي والألباني، ولم ينكر عليه الصحابة قوله، فكان إجماعا أن الحلال إذا صاد الصيد من أجل المحرم يحرم عليه أن يأكل منه. أما إذا لم يصده الحلال لأجل المحرم ثم قدمه للمحرم فإنه يجوز للمحرم أن يأكل منه باتفاق المذاهب الأربعة. قالوا إذا لم يصد من أجل المحرم وقدم للمحرم فإنه يجوز للمحرم أن يأكل منه، هذا باتفاق المذاهب الأربعة، وحكي إجماعا أن له أن يأكل منه، وذلك لحديث أبي قتادة الذي تقدم معنا وهو في الصحيحين. فالنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات قال لهم كلوه حلال، وفي بعض الروايات أمرهم أن يأكلوا ما بقي منه، وفي بعض الروايات أكل منه صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على هذا الأمر. طيب لعلنا نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل، ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفعنا الله بما قلتم، أحسن الله إليكم. هذا يقول أنه تزوج بمرأة ثانية، وهذه المرأة الثانية قائمة بحقوق الزوجية على أتم وجه، وبعدما تزوجها بدأت تظهر عليه أمراض وقلة في الرزق، فهل تدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا شؤم إلا في ثلاث؟ وهل إذا طلقها يعتبر ظالما لها؟ ومن نصيحة؟
لا يلزم أن يكون ذلك بسبب هذه المرأة، فقد يكون لذلك أسباب أخرى. نعم، إن يكن الشؤم ففي ثلاث ومنها المرأة، لكن لا يلزم هذا، فقد يكون السبب للأمراض الذي أصابت شيئا آخر، وقد يكون مريضا بهذا المرض من قبل ثم زاد عليه، وكذلك بالنسبة للرزق. فلا ينبغي أن يعجل في هذا الأمر. وهل إذا طلقها يكون ظالما لها؟ الطلاق ليس ظلما، لا يبيح الله الظلم، والله حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما، فلما أباح الله الطلاق علمنا أن الطلاق ليس ظلما. لكن يكره للإنسان أو للرجل أن يطلق بلا سبب أو بسبب يصبر عليه، لأن في الطلاق أذى للمرأة، وقد يؤذي أهلها، وقد يسبب فرقة بين الناس، فيكره للرجل أن يطلق بلا سبب. وإذا أكرمك ولي المرأة فزوجك فلا ينبغي أن تقابل هذا الإكرام بتطليق هذه المرأة بلا سبب أو بسبب يمكن للرجل أن يصبر عليه، فإن المرأة لا تخلو، المرأة خلقت من ضلع أعوج، خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، كلما كانت المرأة جيدة كلما كان العوج فيها صعبا، فأعلى ما في الضلع هو أعوجه، وأعوج ما في الضلع هو أعلى، فالرجل يصبر على المرأة، لكن إذا طلقها بسبب ضاقت معه الحياة أو ضيعت مصالحه فإنه لا يكون ظالما ولا يكون فاعلا لمكروه، أما إذا كان بلا سبب فالراجح من أقوال العلم أنه مكروه.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما حكم أخذ صك ضمان على بيع سلعة بالتقسيط حتى لا يهرب المشتري ويضمن البائع حقه؟
لا يجوز أن يلزم المشتري بالتقسيط أو الراغب في الشراء بالتقسيط بالبيع قبل أن يملك البائع السلعة، لا بصك ضمان ولا برهن ولا بكتاب التعهد ولا بعربون ولا بغير ذلك، لأن البائع لا يجوز له أن يبيع ما لم يملك، فما دام أن السلعة في السوق فلا يجوز للبائع أن يلزم من يرغب في شرائها بالتقسيط بالشراء، وإنما كسائر التجارة يشتريها على أمل أن يشتريها ذلك الرجل بالتقسيط، فإن اشتراها فالحمد لله، وإن لم يشتريها فلا يلزم بذلك. طيب، قالوا هذا فيه إدخال ضرر على التجار، لأن التجار الآن مثلا يتعاملون بهذا، ويأتي هذا ويأتي هذا ويأتي هذا، التاجر إذا اشترى السلع من أجل أن يبيع ثم ترك هؤلاء سيتضرر. قلنا هناك حل شرعي، وهو أن يشتري التاجر السلعة بشرط الخيار، مثلا يشتريها بشرط الخيار 3 أيام ثم يعرضها على هذا الذي يريد أن يشتريها بالتقسيط، فإن اشتراها سقط الشرط ولزم البيع، وإن لم يشتريها له أن يردها على البائع الأصلي بشرط الخيار، وبهذا ينتفي الضرر المزعوم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: هل يجوز الدمى الموجودة في هذا الزمن كألعاب للأطفال؟
ما يصنع للعب الأطفال من الدمى على قسمين: القسم الأول دمى ليس لها أصل له روح، دمى ليس لها أصل له روح، يضعون فيها عين ويضعون فيها أنف لكن لا يوجد لها أصل له روح، يأتون مثلا بدمية مربعة ويضعون لها رجلين ويضعون لها عينين ويضعون لها أنف، لكن في الواقع ما في شيء له روح هكذا، فهذه جائزة ولا حرج فيها. والقسم الثاني دمية لها أصل تحله الروح، شكل قط، شكل بنت، شكل يعني فأرة، فهذا محل خلاف بين العلماء من المتقدمين والمتأخرين. فبعض العلم يرخص فيه ما دام أن المقصود منه لعب الأطفال، ويقولون إن عائشة رضي الله عنها كانت تصنع مثل هذا، وبعض العلم يمنع من ذلك لعموم النصوص، وهذا أظهر عندي والله أعلم أنه لا يجوز لعموم النصوص. لكن أن يوضع على شكل دمية بحيث ما تحلها الروح، بمعنى يوضع يعني على شكل جسم وكأن لها يدين ورجلين ورأس، لكنه ليس فيه عيون ولا أنف ولا أذن، مثل ما يصنعه بعض الناس من القطن، فيصنعون دمية للطفل يحملها خاصة للبنات من غير أن يكون على هيئة ذوات الأرواح، وإن كان يشبهها لكنه ليس على هيئتها، فهذا جائز. وهذا الذي يظهر لي والله أعلم أنه كان عند عائشة رضي الله عنها أنه على هذه الهيئة. فالراجع عندي أن الدماء التي على هيئة ذوات الأرواح التي تصنع للعب الأطفال لا تجوز. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا يقول: ما حكم الدعاء اللهم أنت السلام منك السلام عند رؤية الكعبة؟
لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتينا إن شاء الله عندما أعقد الكلام عن صفة الحج الكاملة ما يتعلق بالآثار الواردة في هذا الباب عن بعض الصحابة. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا يقول: هل يجوز بيع العطور على النساء المتبرجات؟
قلت مرارا وتكرارا: ما هو حلال ولكن يمكن أن يستعمل في الحرام يجوز للإنسان للمسلم أن يبيعه، حملا للناس على حسن الظن، مثل الجوالات هذه التي انتشرت فيها كاميرات، ممكن أن تستعمل في حلال ويمكن أن تستعمل في حرام، يجوز بيعها. وأصل ذلك الموس، فإن الموس يمكن أن يستعمله الرجل في حلق شعر العانة وهذا مشروع، ويمكن أن يستعمله في حلق لحيته وهذا ممنوع، فيجوز بيع الموسى، ولم يمنع العلماء من بيع الموس، إلا إذا غلب على ظن البائع أن هذا المشتري بعينه إنما يشتريه ليستعمله في الحرام، فإنه يحرم عليه أن يبيعه، لأن القاعدة أن ما حرم أخذه حرم إعطاؤه، أن ما حرم أخذه حرم إعطاؤه، وأصل القاعدة قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما حكم ترك حلق شعر العانة أكثر من 40 يوما؟
عند جمهور العلماء هذا مكروه، فإن حلق شعر العانة عند الجمهور سنة وليس بفريضة، وقد حد النبي صلى الله عليه وسلم لذلك 40 يوما، فقالوا يكره أن يزيد على 40، ويجوز أن تترك أن يترك خلال 40. هذا قول جمهور العلماء، ولا يليق بالمسلم أن يخالف الفطرة، فإن ترك شعر العانة فوق 40 خلاف الفطرة، وأخذها فطرة سوية، فهذا الأليق بالمؤمن. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: شخص أصيب بمرض في فرجه ولا علاج له إلا أكل الضفادع بعد سلخه وتنشيفه في الشمس، وإذا استمر به المرض تحول إلى سرطان، فما الحكم؟
كيف؟
قال: أصيب بمرض في فرجه ولا علاج له إلا أكل الضفادع.
إلا إيش؟
أكل الضفادع بعد سلخه وتنشيفه في الشمس، وإذا استمر به المرض يتحول إلى سرطان، فما الحكم؟
هذه دعوة أنه لا علاج له إلا هذا، فأنا لا أبني الحكم في القضية المعينة على الدعوة، لكن أذكر القاعدة العلمية الفقهية العامة، وهي: هل يجوز للمسلم أن يتداوى بالمحرم؟ اتفق العلماء على أن المسلم لا يجوز له أن يتداوى بالمحرم مع وجود دواء مباح، ولو كان المحرم أجود. اتفق العلماء على أن المسلم لا يجوز له أن يتداوى بدواء محرم مع وجود دواء مباح، فإن لم يوجد الدواء المباح وكان الدواء محرما فإنه ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يكون المحرم خمرا أو ما تفرع منه من الكحول نحو ذلك، ويكون ذلك عن طريق التناول، وهذا الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع قاعدة عامة لهذا الأمر، فقال: إنها داء وليست بدواء. ونحن نقول إلى يوم القيامة إنها إلى يوم القيامة داء وليست دواء، مهما قال الناس يكفينا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنها داء وليست دواء. ومن جاءنا وقال: أنا أريد أن أتعالج بالخمر، قلنا له هذا الجواب: إنها داء وليست دواء. والقسم الثاني ما ليس خمرا، فإنه إذا تعين وكان المرض شديدا ويخشى أن يؤول أو يخشى أن يؤول إلى شديد، يعني كان المرض شديدا يصعب الصبر عليه وربما يعطل المصالح، أو يخشى أن يؤول إلى شديد إذا ترك وتعين استعمال الدواء المحرم، فإن الضرورات تبيح المحظورات ويجوز التداوي بهذا المحرم عند الضرورة. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.